السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقفنا عند نعم، والذين قالوا نعم، ليس استفتح، هي خطبة واحدة فقط، هي خطبة واحدة فيها جلسة في وسطها. إذا حمد الله عز وجل كافتتاحها في أولها، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، نعم، ويأتي بخطبة الحاجة كما في أولها. إذا حمد الله عز وجل من باب تجديد الذكر خلاص. نعم، قالوا الذين قالوا إن لها سنة، منهم من احتج أنها ظهر مقصورة فيثبت لها أحكام الظهر، وهذه حجة ضعيفة جدا، فإن الجمعة صلاة مستقلة بنفسها تخالف الظهر في الجهر والعدد والخطبة والشروط المعتبرة لها، وتوافقها في الوقت، وليس إلحاق مسألة النزاع بموارد الاتفاق أولى من إلحاقها بموارد الافتراق، بل إلحاقها بموارد الافتراق أولى، لأنها أكثر مما اتفق فيه. نعم، إذن ربما كأنه كذلك في هذه العبارة أو في هذه الفقرة يرد على من قال بأن لها سنة، أي سنة قبلية، واحتج كذلك من بين حججه أنها ظهر مقصور، وما دامت إذا صح لهم هذا القياس أنها ظهر مقصورة سوف يصلون قبلها. نعم، ولكن هذه كما قال رحمه الله حجة ضعيفة، فإن الجمعة صلاة مستقلة. إذن فكأنه رحمه الله رجح القول القائل بأنها فرض يومه، ليست بديل عن الظهر كما هو يعني شائع. فإن الجمعة صلاة مستقلة بنفسها تخالف الظهر في الجهر والعدد والخطبة والشروط المعتبرة، وتوافقها في الوقت، وليس إلحاق مسألة النزاع بموارد الاتفاق أولى من إلحاقها بموارد الافتراق. إذن كأنه فرع تردد بين أصلين، هكذا الجمعة يعني تتفق مع الظهر في أشياء وتفترق معه في أشياء، فهو يقول وليس إلحاق مسألة النزاع، مسألة النزاع ما هي؟ أه؟ لا أظن السنة المحيقة هي الجمعة، هل هي فرض يومها أم أنها بديل عن الظهر؟ نعم، هو السنة هذه كأنه إذا صح لنا القياس هل نلحق الجمعة بالظهر لأنها تتفق معه في كثير من الوجوه، أم أنها نقول فرض يومها لأنها تفترق معه في كثير من الوجوه؟ إلحاقها بجيب الظهر ليس بأولى من فصلها عنه، فإذا صحنا إلحاقها بها نأتي إلى السنة القبلية. قالوا الذين قالوا إن لها سنة منهم من احتج أنها ظهر مقصورة فيثبت لها أحكام الظهر، وهذه حجة ضعيفة، فإن الجمعة صلاة مستقلة بنفسها تخالف الظهر في الجهر والعدد والخطبة والشروط المعتبرة لها، وتوافقها أي توافق ماذا؟ الظهر في الوقت. وليس إلحاقها وليس إلحاق مسألة النزاع بموارد الاتفاق ماذا؟ وليس إلحاق مسألة النزاع بموارد الاتفاق أولى من إلحاقها بموارد الافتراق. الذي فهمته من إلحاق الجمعة ماذا تلحق السنة؟ تلحق لا أنا فهمت الحق إلحاق الجمعة عمك الله موارد الافتراق بين من ومن وموارد الاتفاق بين كذلك بينما. إذن الذي تلحقه ماذا تريد تلحق؟ كيف الاتفاق والافتراق في الجمعة وتلحق أنت السنة؟ هي الافتراق والاتفاق بين الجمعة والظهر وأنت تلحق السنة. ما معنى الحق السنة بموارد الاتفاق؟ ليست متفقة مع شيء السنة. يظهر أن السنة اللي هو إنما عندنا القياس عندنا في إلحاق فرع بأصل. عندنا مثلا الفرع هو الجمعة، نريد إما أن نجعلها ملحقة بالظهر لأنها تتفق معه في كذا 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 كذا، نعم، وإما أن نجعلها فرض يومها. فإذا ألحقناها بالظهر جاءت مسألة السنة، جاءت مسألة السنة بناء على هذا الإلحاق. إذا صح لنا إلحاقها بالظهر نقول مثلا بعد ذلك ماذا؟ جاز أن تكون لها سنة قبلية. إذا لم يصح لنا هذا الإلحاق يبطل ماذا معه؟ نعم. إذن قال وتوافقها في الوقت، وليس إلحاق مسألة النزاع بموارد الاتفاق أولى من إلحاقها بموارد الافتراق، بل إلحاقها بموارد الافتراق أولى لأنها أكثر مما اتفق فيه. نعم. قال ومنها ومنهم من أثبت السنة لها هنا بالقياس على الظهر، وهو أيضا قياس فاسد، فإن السنة ما كان ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو سنة خلفائه الراشدين، وليس في مسألتنا شيء من ذلك، ولا يجوز إثبات السنن في مثل هذا القياس، لأن هذا ممن عقد سبب فعله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يفعله ولم يشرعه كان تركه هو السنة، فإذا لم يفعل هذا كذلك نستفيد منه أن كما ربما بعض الناس يقول ليس هناك سنة تركية، ها هو الدليل أن هناك سنة تركية، بمعنى أن الشيء الذي انعقد سببه ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فنقول أنه ماذا تركه هو عين السنة، بمعنى ترك صلاة ركعات قبل الجمعة هو عين السنة. ونظير هذا أن يشرع لصلاة العيد سنة قبلها أو بعدها بالقياس، فلذلك كان الصحيح أن لا يسن الغسل للمبيت بمزدلفة ولا لرمي الجمار ولا للطواف رحمه الله ولا للكسوف ولا للاستسقاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يغتسلوا لذلك مع فعلهم لهذه العبادات. إذن يمكن نحتاج مباشرة نقول مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم فعلها إذا لم تثبت، لأن بعض الناس على كل حال يذكر ما يسمى بالترك على أنه لا يصلح أن يكون دليلا، سيما في الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم يقول لك صح لم يفعله النبي عليه الصلاة ولم يفعله الصحابة، نعم، وأين هو الدليل؟ هل بمجرد تركه نستفيد أن هذا ليس مشروعا؟ نقول لهم نعم، ما دام تركوه مع انعقاد سببه، انعقاد سبب ما هو الموجب له، ماذا هو؟ حب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نقول لهم ما دام لم يفعله مع انعقاد سببه، نقول له إذن ليس بسنة وإنما يكون بدعة. نعم. قال: ومنهم من احتج بما ذكره البخاري في صحيحه فقال: باب الصلاة قبل الجمعة وبعدها. حدثنا عبد الله بن يوسف أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته رحمه الله، وقبل العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين، وهذا لا حجة فيه. ولم يريد به البخاري إثبات السنة قبل الجمعة، وإنما مراده أنه هل ورد في الصلاة قبلها أو بعدها شيء، ثم ذكر هذا الحديث، أي أنه لم يروى عنه فعل السنة إلا بعدها ولم يرد قبلها شيء، وهذا نظير ما فعله في كتاب العيدين، فإنه قال: باب الصلاة قبل العيد وبعدها. وقال أبو المعلى: سمعت سعيدا عن ابن عباس أنه كره الصلاة قبل العيد، ثم ذكر حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها ومعه بلال. نعم. إذن كأن البخاري رحمه الله هو يبوب هذا التبويب، ليس بعد ذلك إثبات الصلاة قبل العيد، نعم، وإنما كان باب الصلاة قبل العيد وبعدها معنى هل ثبت فيها شيء أم لا. بدليل قوله، نعم، ذكر حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي خرج يوم الفطر فصلى ركعتين، أقصد بركعتي العيد، ولم يصلي قبلها ولا بعدها ومعه بلال. إذن هذا التبويب شبيه كذلك ربما بالتبويب الذي قد يحتج به بعضهم في صحيح البخاري: باب الصلاة قبل الجمعة، فيقول: ها هو البخاري بوب الصلاة قبل الجمعة، سيما الأحناف، نعم، فترجم للعيد مثل ما ترجم للجمعة وذكر للعيد حديثا دالا على أنه لا تشرع الصلاة قبلها ولا بعدها، فدل على أن مراده من الجمعة كذلك. إذن الحديث الذي أورده، نعم، حتى تفهمه مع التبويب، ليس مجرد قوله الصلاة، أنا كان يقول حكم الصلاة، نعم، وقد ظن بعضهم أن الجمعة لما كانت بدلا عن الظهر، وقد ذكر في الحديث السنة قبل الظهر وبعدها، دل على أن الجمعة كذلك، وإنما قال: وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف، هذا هو السنة، نعم، حتى ينصرف، المقصود هنا الانصراف، لأن كلمة انصراف تتعدد مواضع استعمالها، قد يكون انصراف معنى انصراف من الصرفت، انصراف منها من الخروج منها بالسلام، وقد يطلق الانصراف بمعنى توجه الإمام إلى المأمومين مثلا من أن كان متجه إلى القبلة فيتوجه إليهم يقال هذا انصرف، نعم، وقد يكون الانصراف بمعنى مفارقة مكان الذهاب إلى البيت، نعم. قال بيانا لموضع صلاة السنة بعد الجمعة وأنه بعد الانصراف، وهذا الظن غلط منه، لأن البخاري ذكر في باب التطوع بعد المكتوبة حديث ابن عمر رضي الله عنه: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة. فهذا صريح في أن الجمعة عند الصحابة صلاة مستقلة، صلاة مستقلة بنفسها غير الظهر، بدليل أنه ذكر الظهر وذكر الجمعة، ذكر الظهر وذكر الجمعة كذلك. وإلا لم يحتج إلى ذكرها لدخول تحت اسم الظهر، فلما لم يذكر لها سنة إلا بعدها علم أنه لا سنة لها قبلها. هذا هو القول الراجح والقوي، أن الجمعة لا سنة لها قبلها، لها سنة بعدها، نعم سنة بعدها ثابتة، وأما قبلها فلم يثبت. ومنهم من احتج بما رواه ابن ماجه، نعم نعم و حديث ماذا؟ نعم قبل العشاء السابع، ومن المحشي مدرك البخاري صحيح قلب الصلاة قبل الجمعة وبعدها عزم. قال نعم، كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته، وقبل العشاء نعم ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف قبل العشاء. قبل العشاء لكل حال غير معروف، ليس هناك راتبة قبل العشاء، هكذا كل عندك قبل العشاء، شو لك إلا قبل العشاء؟ ها؟ ولكن ذكر أنا كذلك توهمت ممكن أن يكون قصد راتبة المغرب بعدي، ولكن ذكر راتبة المغرب بعدي. قبل العشاء قال، يعني ليش إشكال في بعد العشاء؟ هو قبل العشاء ركعتين، يكون قبل العشاء إذا كانت في سراته، هذا عبد الله بن عمر الذي صحيح ليس في قبل العشاء، ليس في قبل العشاء أبدا، أي ولكن قلت الذي في الصحيحين، هذا في البخاري، الذي في الصحيحين ليس فيه قبل العشاء. أي قلت لك ربما هذه قد يكون فيه كلام قبل العشاء ليس هناك راتبة. نعم هذا هو الذي فيه بعد العشاء فقط. قالوا منهم من احتج بما رواه ابن ماجه في سننه عن أبي هريرة وجابر قال: جاء سليك الغطفان ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له: أصليت ركعتين قبل أن تجيء؟ قال: لا. قال: فصل ركعتين وتجوز فيهما. وإسناده ثقات. نعم. قال أبو البركات بن تيمية يعني جد شيخ الإسلام: وقوله قبل أن تجيء يدل على أن هاتين الركعتين سنة الجمعة وليستا تحية المسجد. قال شيخنا حفيده أبو العباس: وهذا غلط، والحديث المعروف في الصحيحين عن جابر قال: دخل رجل يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال أصليت؟ قال لا. قال فصل ركعتين. وقال إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. فهذا هو المحفوظ في هذا الحديث. وأفرد ابن ماجه إذن يعني المحفوظ كأنه ماذا يقابله؟ الشاذ. نعم. إذن فيقال هذا المحفوظ معناه ما يقابله الرواية الأخرى التي فيها أنه قبل أن تجيء ونحو ذلك. مقصود بها المحفوظ هو ما فيه هذه الصيغة: إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. فهذا هو المحفوظ في هذا الحديث. أفراد ابن ماجه في الغالب غير صحيحة. أفراد يقصد بها ماذا؟ ما يتفرد به. إذا ابن ماجه إذا تفرد بالحديث هكذا معروف عند أهل الحديث أنه قل ما يكون حديثه صحيحا. قال هذا معنى كلامه. وقال شيخنا أبو الحجاج الحافظ المزي: هذا تصحيف من الرواة. هذا تصحيف من الرواة. إنما هو أصليت قبل أن تجلس. إذن قبل أن تجيء مكانها قبل أن تجلس. فغلط فيه الناسخ وقال: وكتاب ابن ماجه إنما تدا. وقال هو المزي كذلك كلام متواصل. وكتاب ابن ماجه إنما تداولته شيوخ لم يعتنوا به، بخلاف صحيحي البخاري ومسلم فإن الحفاظ تداولوهما واعتنوا بضبطهما وتصحيحهما. قال: ولذلك وقع فيه أغلاط وتصحيف. وقع فيه أي في ابن ماجه. نعم. قلت: ويدل على صحة هذا أن الذين اعتنوا بضبط سنن الصلاة قبلها وبعدها وصنفوا في ذلك من أهل الأحكام والسنن وغيرها لم يذكر واحد منهم هذا الحديث في سنة الجمعة قبلها، وإنما ذكروه في استحباب فعل تحية المسجد والإمام على المنبر، واحتجوا به على من منع من فعلها في هذه الحال. فلو كانت هي سنة الجمعة لكان ذكرها هناك والترجمة عليها وحفظها وشهرتها أولى من تحية المسجد. ويدل عليها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بهاتين الركعتين إلا الداخل لأجل أنها تحية المسجد، ولو كانت سنة الجمعة لأمر بها القاعدين أيضا ولم يخص بها الداخل وحده. إذن هذا كأنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يفند كلاما يعني، وهو كلام القيم على كل حال تابع لكلام شيخه، يفند فيه كلام جده. نعم. نعم. بعد ليش قبل العشاء؟ إذن قد يكون قبل العشاء يعني، إن ممكن هذا غريب لم يعلق عليه المعلق نسختك أو ليس فيها، لكن عندك هذه العبارة قبل العشاء. قبل العشاء كان لم يعلق. نعم. لا قصد يعني حديث عبد الله بن عمر في صحيح البخاري هل فيها بعد اي هذا هو يعني لي أعرف على كل حال حتى اختلافا ممكن كان خلاف مثلا في العصر قبله هناك من قال بأنها راتبة النبي عليه الصلاة قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا بعضهم اعتبرها راتبة نعم ولكن لعله إن شاء الله صح أنها ليست راتبة وإنما هي سنة من السنن لسلسك الرواتب، والرواتب في حقها يعني عددها مضبوط إما 10 وإما 12، نعم ثابتة النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، هذه قبل العشاء يعني. نعم على الأقل يعلق إذا بغى بعد ذلك يبحث أحدنا، لا توجد هذه الرواية في البخاري. لا هنا لم يعزى أصل المسلم، ها هنا لم يعزى المسلم، ها لا حديث عمر صحيحين، لكن هذه الرواية هنا ذكرها في البخاري. قال ومنهم من احتج بما ذكر البخاري في الصحيح قال باب الصلاة قبل الجمعة وبعدها، وذكر الحديث. قال ابن مالك النافع أن ابن عمر عن النبي كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وفي الحق يدل على أنه إنما هي بعد العشاء لأنه لم يذكر بعد العشاء. نعم قال ومنهم نعم قال ومنهم من احتج بما رواه أبو داود في سننه. إذن أشير فقط إشارة على أن سنن أبي داود ميزته التي يتميز بها من بين سائر السنن أنه كتاب فقه. كتاب فقه، ما معنى كتاب فقه؟ أن جميع المسائل الفقهية التي تجدها عند الفقهاء ولو كانت ربما من حيث استدلال بها ضعيفة سوف تجدها في سنن أبي داود. سنن أبي داود مهتم بالمسائل الفقهية، مهتم اهتماما خاصا بالمسائل الفقهية حتى ولو كان مستندها ضعيفا ومعتمد الفقهاء فيها ضعيف، يورد الحديث على ضعفه ويعلم أنه ضعيف ليبين بأن هذا هو مستند الفقهاء. تقريبا يعني يشبه مقصد ابن حجر رحمه الله في بعض الأحاديث التي يوردها في بلوغ المرام. نعم. قال ومنهم من احتج بما رواه أبو داود في سننه قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن نافع قال كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وهذا لا حجة فيه على أن للجمعة سنة قبلها، وإنما أراد بقوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أنه كان يصلي الركعتين بعد الجمعة في بيته لا يصليهما في المسجد، وهذا هو الأفضل فيهما كما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. وفي السنن عن ابن عمر أنه إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعا، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصل بالمسجد. فقيل له فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وأما إطالة ابن عمر الصلاة قبل الجمعة فإنها تطوع مطلق، وأما إطالة ابن عمر الصلاة قبل الجمعة فإنها تطوع مطلق. نعم. وهذا هو الأولى لمن جاء إلى الجمعة أن يشتغل بالصلاة حتى يخرج الإمام كما تقدم من حديث أبي هريرة ونبيشة الهذلي عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن هذه السنة التي ربما لا تكاد ترى الناس يفعلونها هو أن من حضر الجمعة يندب له أن يركع ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم حتى يأتي الإمام، حتى يأتي الإمام، بل حتى الذي هو معروف مثلا من حديث بهز بن حكيم الأوقات الخمسة التي قال نهينا عن الصلاة فيها، وذكر فيها حين يقوم القائم الظهيرة، قال أنه من بين الأوقات التي فيها النهي عن الصلاة. بعض أهل العلم قال تستثنى من ذلك الجمعة، تستثنى الجمعة بمن لو أن الإنسان مثلا دخل المسجد ممكن الساعة 11 أو 12 وأخذ يصلي ركعتين ويسلم يصلي ركعتين ويسلم وأتى عليها الوقت فيواصل. نعم، وإنما النهي يتعلق بغير الجمعة، هذا ذهب إليه من ذهب إليه من أهل العلم حتى يأتي الإمام ويصعد على المنبر. نعم، حتى كان يقولون أن دخول الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام، بمعنى خطبته ليس بمجرد دخول يسكت الإنسان ويتوقف عن الكلام ولكن يتوقف عن الصلاة. نعم، قال أبو هريرة، نعم، خطبته تقطع الكلام، خطبته هنا ليس مجرد جلوسه، خروجه يقطع الصلاة، لكن مجرد جلوسه مثل لم يخطب بعد لا منع من يتكلم من يتكلم. نعم، ينهي صلاة من الإمام، وش معناه يعني يسلم يسلم ولكن يسارع إلى التسليم، أو لا يستأنف صلاة أخرى، لا يستأنف ركعتين أخريتين، وإنما يقطع الصلاة معناه أنه إذا كانت هذه الثانية فيسلم ولا يزيد بعدها أخرى، وإذا كانت هذه الأولى كذلك يضيف لها ثانية ويسلم أيضا ولا يستأنف صلاة أخرى. نعم، قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى المسجد فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. وفي حديث نبيشة الهذلي: إن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذي أحدا، فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بدا له، وإن وجد الإمام خرج جلس فاستمع وأنصت حتى يقضي الإمام جمعته وكلامه، وإن لم يغفر له في جمعته تلك ذنوبه كلها أن تكون كفارة للجمعة التي تليها. هكذا كان هدي الصحابة رضي الله عنهم. قال ابن المنذر: روينا عن ابن عمر أنه كان يصلي قبل الجمعة 12 ركعة. قال ابن المنذر روينا أو روينا عن ابن عمر نقول روينا عن ابن عمر أنه كان يصلي قبل الجمعة 12 ركعة. طبعا ليس على أنها راتبة وإنما على أساس أنها نفل مطلق كما قال. وعن ابن عباس أنه كان يصلي 8 ركعات، أنه كان لابن عمر كان يصلي 8 ركعات، وهذا دليل على أن ذلك كان منهم من باب التطوع المطلق، ولذلك اختلف في العدد المروي عنهم في ذلك. وقال الترمذي في الجامع: وروي عن ابن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة 4 وبعدها 4. وإليه ذهب ابن المبارك والثوري. وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري: رأيت أبا عبد الله إذا كان يوم الجمعة يصلي إلى أن يعلم أو أن يعلم أن الشمس قد قاربت أن تزول، فإذا قاربت أمسك عن الصلاة حتى يؤذن المؤذن، فإذا أخذ في الأذان قام فصلى 2 أو 4 يفصل بينهما بالسلام، فإذا صلى الفريضة انتظر في المسجد ثم يخرج منه فيأتي بعض المساجد التي بحضرة الجامع فيصلي فيه 2 ثم يجلس، وربما صلى 4 ثم يجلس ثم يقوم فيصلي 2 أخريين فتلك 6 ركعات على حديث علي، وربما صلى بعد 6 6 آخر أو أقل أو أكثر وقد أخذ من هذا بعض أصحابه رواية أن للجمعة قبلها سنة ركعتين أو أربعا، وليس هذا بصريح بل ولا ظاهر، فإن أحمد كان يمسك عن الصلاة في وقت النهي. إذن هذا القول الآخر الذي قلنا أن وقت النهي يبقى على حاله، نعم، من حتى يوم الجمعة لا يستثنى، فإذا زال وقت النهي قام فأتم تطوعه إلى خروج الإمام، فربما أدرك أربعا وربما لم يدرك إلا ركعتين. نعم. ومنهم من احتج على ثبوت السنة قبلها بما رواه ابن ماجه في سننه، حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا يزيد بن عبد ربه، حدثنا بقية عن مبشر بن عبيد، عن حجاج بن أرطأة، عن عقية العوفي، عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع قبل الجمعة أربعة، لا يفصل بينها في شيء منها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع قبل الجمعة أربعة، لا يفصل بينها في شيء منها. قال ابن ماجه: باب الصلاة قبل الجمعة، فذكره. وهذا الحديث فيه عدة بلايا، إحداها بقية بن الوليد إمام المدلسين، وقد عنعنه ولم يصرح بالسماع، هكذا قال رحمه الله إمام المدلسين، من رأس في التدليس. الثانية مبشر بن عبيد، نعم، ماذا؟ عيب طبعا، التدليس عيب، ولكن منهما قد لا يعاب به الشخص، نعم، لأنه في الحق أقسام التدليس، ها؟ ماذا؟ نعم، بقية أحد الغير نقيين، بقية الوليد يعني يقولنا تدليس، قد يكون تدليس الشيوخ، وقد يكون تدليس الإسناد، وقد يكون تدليس التسوية، نعم، نعم. إذن فبقية الوليد معناه كأنه ربما يأتي الإسناد الذي فيه ضعيف بين ثقتين، يصيره كأنه كلهم ثقات، وذلك بأن يعنعن ربما عن هذا الشيخ ويجعله أو يسقطه أو إلى ذلك من طرق ما يفعله، بحيث يسوي الإسناد كأنه كلهم ثقات، بخلاف ممكن قد يكون هناك تدليس الشيوخ، نعم، بأن يسمي شيخه باسم غير معروف به، نعم، وقد يكون هناك تدليس آخر ثم تدليس الإسناد تجويد، إذا كان مقصود تجويد إذا تدليس الشيوخ ممكن، أو تدليس التسوية، هي أقسام ثلاثة على كل حال. نعم. قال الثانية مبشر بن عبيد المنكر الحديث، وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول شيخ كان يقال له مبشر بن عبيد كان بحمص، أظنه كوفيا، روى عنه بقية وأبو المغيرة أحاديثه أحاديث موضوعة كذب. وقال الدارقطني: مبشر بن عبيد متروك، متروك الحديث، أحاديثه لا يتابع عليها. الثالثة من الآن هو يذكر الآفات التي في هذا الحديث من ناحية الإسناد. قال الثالثة: الحجاج بن أرطأة الضعيف المدلس. الرابعة: عطية العوفي قال البخاري كان هشيم يتكلم فيه وضعفه أحمد وغيره. وقال البيهقي: عطية العوفي لا يحتج به، ومبشر بن عبيد الحمصي منسوب إلى وضع الحديث، والحجاج بن أرطأة لا يحتج به. وقال بعضهم: ولعل الحديث انقلب على بعض هؤلاء الثلاثة الضعفاء لعدم ضبطهم واتقانهم، فقال قبل الجمعة أربعة، وإنما هو بعد الجمعة، فيكون موافقا لما ثبت في الصحيح. ونظير هذا قول الشافعي في رواية عبد الله بن عمر العمري للفارس سهمان وللراجل سهم، ظاهر الحديث معناه كأنه يقول للفارس، الفارس معناه الذي يركب الفرس، كأنه سمعه، سمع نافع أن يقول للفرس سهمان، سهمان يقصد به سهمان في الغنيمة، وللراجل سهم، فقال للفارس. هذا هو الذي كذلك يعتبر ماذا؟ يعتبر انقلاب. وللراجل سهم حتى يكون موافقا لحديث أخيه عبيد الله، وليس يشك أحد من أهل العلم في تقديم عبيد الله بن عمر عن أخيه عبد الله في الحفظ. قلت ونظير هذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في حديث أبي هريرة: لا تزال جهنم يلقى فيها، لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فيزوي بعضها إلى بعض، وتقول قط قط. وأما الجنة فينشئ الله لها خلقا. فانقلب على بعض الرواة فقال: أما النار فينشئ الله لها خلقا. هذه كلها انقلابات في المتن، في متن الأحاديث، يعني كأن المؤلف رحمه الله يشبه قوله يعني أربعا قبلها، كأنه انقلب عليه من فرض أن يقول أربعا بعدها قال أربعا قبلها. نعم. قلت ونظير هذا، وهذا الانقلاب الذي يقع لبعض الرواة يعني أمثلته كثيرة جدا، المؤلف رحمه الله كأنه سوف يذكر شيئا منها. قلت ونظير هذا حديث عائشة أن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، هذا مثال آخر على الانقلاب. قال وهو في الصحيحين. فانقلب على بعض الرواة فقال ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال. إذن في الحق كان بلال هو الذي يؤذن الأذن الأول، كان يؤذن الأذن الأول نعم، ويبقى حتى في المئذنة يبقى فيها ويراقب الفجر، فإذا رآه نزل وقال لي ابن أم مكتوم أصبحت أصبحت، فيقوم ابن أم مكتوم ويؤذن الأذن الثاني. نعم. وهذا كذلك يستدل به، وهي أيضا لم تذكرها في بحثك، أن الأذان الأول لو بحثت وجدت ستجد أن الأذان الأول هو الذي يقال فيه الصلاة خير من النوم، فإن بلأ في الأول، الصحيح أنها في الأول خلاف لما عليه جمهور الناس اليوم يقولونها في الأذان الثاني، ولكن الصحيح إلى كل حال أنها في الأذان الأول. لا، هذا بالنسبة لابن أم مكتوم يجوز اعتماده، يمكن أن يذكر هذا في يعني خبر الواحد، خبر واحد عامل به أخبره بأن الأذان أو أصبحت أصبحت ثم يقوم مباشرة ويؤذن. قال ونظيره، قال قلت ونظير هذا حديث عائشة أن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم وهو في الصحيحين. فانقلب على بعض الرواة فقال ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال. ونظيره أيضا عندي حديث أبي هريرة: إذا صلى أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. وأظنه وهم والله أعلم فيما قاله رسوله الصادق المصدوق وليضع ركبتيه قبل يديه، كما قال وائل بن حجر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. وهذا أظن أن بحث يعني تقدمنا البحث تكلمنا فيه، وابن القيم رحمه الله كأنه يذهب إلى أن السنة تقديم الركبتين قبل يديه، وتكلف رحمه الله في الرد على من قال بأن ركبتي البعير في يديه، ركبتي البعير في يديه، تكلف في رد عليه، وهذا هو الصحيح أن ركبتي البعير في يديه، فالبعير إذا أراد أن ينزل يعني هيئته التي ينزل بها أنه يقدم ركبته، لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، وليقدم يديه قبل ركبته، هذه اليد نحن هذه أيدينا، أما البعير فالأماميتين هما يديه كذلك، ولكن فيهما ركبته، فيهما ركبته، أما نحن ركبنا ففي أرجلنا. إذن مخالفة البعير تكون بأن نخالفه في أن لا ننزل بركابنا كما ينزل هو بركبته. نعم. قال: وقال الخطابي وغيره وحديث وائل بن حجر أصح من حديث أبي هريرة، وقد سبقت المسألة مستوفاة في هذا الكتاب والحمد لله. ما لاحظتم كذلك أنتم أن هناك كلام في هذا الحديث من غير الإسناد؟ هو قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع قبل الجمعة أربعة، هو السنة في الإمام على كل حال إذا جاء لا يأتي يحتي يصلي أربع ركعات، ولا يأتي مباشرة إلى المنبر. السنة في الإمام لا يكون في المسجد جالس مع المصلين ثم ذلك يقوم من المصلين يطلع المنبر، لا بد أن يدخل مباشرة من أجل أن يخطب ويصلي في الناس، وليس من السنة أن الإمام يجي ويجلس في المسجد ولا يصلي أربع ركعات ولا يقرأ مع الناس ولا كذا، لأن بمجيئه تطوي الملائكة صففها وتجلس تستمع للذكر. إذا كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجي نعم ويصعد مباشرة إلى المنبر ويستقبل المصلين ويقول السلام عليكم ويجلس على المنبر، ثم يقوم بلال فيؤذن. إذا جاء وصلى أربع ركعات في المسجد معنى هذا خلاف هديه الذي نقل عنه. نعم. إذا دخل نعم لا يأتي الإمام لا يأتي تحديث من فحقه، وجلس في غير محل الجلوس، وجلس على المنبر لم يجلس في المسجد ولا. نعم. وقال: وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة دخل إلى منزله فصلى ركعتين سنتها، وأمر من صلىها أن يصلي بعدها أربعة. قال شيخنا أبو العباس بن تيمية: إن صلى في المسجد صلى أربعة، وإن صلى في بيته صلى ركعتين. قال أبو العباس، قال شيخنا أبو العباس بن تيمية: إن صلى في المسجد صلى أربعة، وإن صلى في بيته صلى ركعتين. قلت: وعلى هذا تدل الأحاديث. وقد ذكر أبو داود عن ابن عمر أنه كان إذا صلى في المسجد صلى أربعا، وإذا صلى في بيته صلى ركعتين. وفي الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. نعم. هذه كذلك من السنن التي ربما بعض الناس قد يعني يهملها أو لا ينتبه لها. نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات. إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات، والله أعلم. نعم. يعني كأن الشيخ الإسلام يعني وفق بينهما بين هذا الأمر، فليصلي أربع ركعات هذا إذا صلى في المسجد، ويصلي ركعتين إذا عاد إلى بيته ولم يصلي في المسجد شيئا. نعم. إذن بهذا نختم صلاة الجمعة وندخل مباشرة فصل في هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العيدين. وكان صلى الله عليه وسلم قال: وكان صلى الله عليه وسلم يصلي العيدين في المصلى، وهو المصلى الذي على باب المدينة الشرقي، وهو المصلى الذي يوضع فيه محمل. أظن جيدة لكل حال، نتركها العيدين للحصة القادمة بكاملها والله أعلم، ونتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقفنا عند نعم، والذين قالوا نعم، ليس استفتح، هي خطبة واحدة فقط، هي خطبة واحدة فيها جلسة في وسطها. إذا حمد الله عز وجل كافتتاحها في أولها، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، نعم، ويأتي بخطبة الحاجة كما في أولها. إذا حمد الله عز وجل من باب تجديد الذكر خلاص. نعم، قالوا الذين قالوا إن لها سنة، منهم من احتج أنها ظهر مقصورة فيثبت لها أحكام الظهر، وهذه حجة ضعيفة جدا، فإن الجمعة صلاة مستقلة بنفسها تخالف الظهر في الجهر والعدد والخطبة والشروط المعتبرة لها، وتوافقها في الوقت، وليس إلحاق مسألة النزاع بموارد الاتفاق أولى من إلحاقها بموارد الافتراق، بل إلحاقها بموارد الافتراق أولى، لأنها أكثر مما اتفق فيه. نعم، إذن ربما كأنه كذلك في هذه العبارة أو في هذه الفقرة يرد على من قال بأن لها سنة، أي سنة قبلية، واحتج كذلك من بين حججه أنها ظهر مقصور. وما دامت إذا صح لهم هذا القياس أنها ظهر مقصورة سوف يصلون قبلها. نعم، ولكن هذه كما قال رحمه الله حجة ضعيفة، فإن الجمعة صلاة مستقلة. إذن فكأنه رحمه الله رجح قول القائل بأنها فرض يومه، ليست بديل عن الظهر كما هو يعني شائع. فإن الجمعة صلاة مستقلة بنفسها تخالف الظهر في الجهر والعدد والخطبة والشروط المعتبرة، وتوافقها في الوقت، وليس إلحاق مسألة النزاع بموارد الاتفاق أولى من إلحاقها بموارد الافتراق. إذن كأنه فرع تردد بين أصلين، هكذا الجمعة يعني تتفق مع الظهر في أشياء وتفترق معه في أشياء. فهو يقول وليس إلحاق مسألة النزاع، مسألة النزاع ما هي؟ ها؟ لا أظن السنة المحيقة هي الجمعة، هل هي فرض يومها أم أنها بديل عن الظهر؟ نعم، هو السنة هذه كأنه إذا صح لنا القياس هل نلحق الجمعة بالظهر لأنها تتفق معه في كثير من الوجوه، أم أننا نقول فرض يومها لأنها تفترق معه في كثير من الوجوه.
إلحاقها به بالظهر ليس بأولى من فصلها عنه، فإذا صحنا إلحاقها بها نأتي إلى السنة القبلية. قال: والذين قالوا إن لها سنة منهم من احتج أنها ظهر مقصورة فيثبت لها أحكام الظهر، وهذه حجة ضعيفة، فإن الجمعة صلاة مستقلة بنفسها تخالف الظهر في الجهل والعدد والخطبة والشروط المعتبرات لها، وتوافقها أي توافق ماذا؟ الظهر في الوقت. وليس إلحاقها وليس إلحاق مسألة النزاع بموارد الاتفاق ماذا؟ وليس إلحاق مسألة النزاع بموارد الاتفاق أولى من إلحاقها بموارد الافتراق. أنا الذي فهمته من إلحاق الجمعة ماذا تلحق السنة؟ تلحق لا أنا فهمت حق إلحاق الجمعة عمك الله موارد الافتراق بين من ومن وموارد الاتفاق بين كذلك بينما. إذن الذي تلحقه ماذا تريد تلحق؟ كيف الاتفاق والافتراق في الجمعة وتلحق أنت السنة؟ هي الافتراق والاتفاق بين الجمعة والظهر وأنت تلحق السنة. ما معنى الحق السنة بموارد الاتفاق؟ ليست متفقة مع شيء السنة، يظهر أن السنة اللي هو إنما عندنا القياس عندنا في إلحاق فرع بأصل. عندنا مثلا الفرع هو الجمعة، نريد إما أن نجعلها ملحقة بالظهر لأنها تتفق معه في كذا 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 كذا، نعم، وإما أن نجعلها فرض يومها. فإذا ألحقناها بالظهر جاءت مسألة السنة، جاءت مسألة السنة بناء على هذا الإلحاق. إذا صح لنا إلحاقها بالظهر نقول مثلا بعد ذلك ماذا؟ جاز أن تكون لها سنة قبلية. إذا لم يصح لنا هذا الإلحاق يبطل ماذا معه؟ نعم. إذن قال: وتوافقها في الوقت، وليس إلحاق مسألة النزاع بموارد الاتفاق أولى من إلحاقها بموارد الافتراق، بل إلحاقها بموارد الافتراق أولى لأنها أكثر مما اتفق فيه. نعم. قال: ومنها ومنهم من أثبت السنة لها هنا بالقياس على الظهر، وهو أيضا قياس فاسد، فإن السنة ما كان ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو سنة خلفائه الراشدين، وليس في مسألتنا شيء من ذلك، ولا يجوز إثبات السنن في مثل هذا القياس، لأن هذا ممن عقد سبب فعله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يفعله ولم يشرعه كان تركه هو السنة، فإذا لم يفعل هذا كذلك نستفيد منه أن كما ربما بعض الناس يقول ليس هناك سنة تركية، ها هو الدليل أن هناك سنة تركية، بمعنى أن الشيء الذي انعقد سببه ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فنقول أنه ماذا؟ تركه هو عين السنة، بمعنى ترك صلاة ركعات قبل الجمعة هو عين السنة. ونظير هذا أن يشرع لصلاة العيد سنة قبلها أو بعدها بالقياس، فلذلك كان الصحيح أن لا يسن الغسل للمبيت بمزدلفة ولا لرمي الجمار ولا للطواف رحمك الله، ولا للكسوف ولا للاستسقاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يغتسلوا لذلك مع فعلهم لهذه العبادات. إذن يمكن نحتاج مباشرة نقول مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم فعلها إذا لم تثبت، لأن بعض الناس على كل حال يذكر ما يسمى بالترك على أنه لا يصلح أن يكون دليلا، سيما في الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم يقول لك صح لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله الصحابة، نعم، وأين هو الدليل؟ هل بمجرد تركه نستفيد أن هذا ليس مشروعا؟ نقول لهم نعم، ما دام تركوه مع انعقاد سببه، انعقاد سبب ما هو الموجب له، ماذا هو؟ حب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نقول لهم ما دام لم يفعله مع انعقاد سببه، نقول له إذن ليس بسنة وإنما يكون بدعة. نعم. قال: ومنهم من احتج بما ذكره البخاري في صحيحه فقال: باب الصلاة قبل الجمعة وبعدها. حدثنا عبد الله بن يوسف أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته رحمه الله، وقبل العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين، وهذا لا حجة فيه. ولم يريد به البخاري إثبات السنة قبل الجمعة، وإنما مراده أنه هل ورد في الصلاة قبلها أو بعدها شيء، ثم ذكر هذا الحديث، أي أنه لم يروى عنه فعل السنة إلا بعدها ولم يرد قبلها شيء، وهذا نظير ما فعله في كتاب العيدين، فإنه قال: باب الصلاة قبل العيد وبعدها. وقال أبو المعلى: سمعت سعيدا عن ابن عباس أنه كره الصلاة قبل العيد، ثم ذكر حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها ومعه بلال. نعم. إذن كأن البخاري رحمه الله هو يبوب هذا التبويب، ليس معنى ذلك إثبات الصلاة قبل العيد، نعم، وإنما كان باب الصلاة قبل العيد وبعدها معنى هل ثبت فيها شيء أم لا. بدليل قوله، نعم، ذكر حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي خرج يوم الفطر فصلى ركعتين، أقصد بركعتي العيد، ولم يصلي قبلها ولا بعدها ومعه بلال. إذن هذا التبويب شبيه كذلك ربما بالتبويب الذي قد يحتج به بعضهم في صحيح البخاري: باب الصلاة قبل الجمعة، فيقول هو البخاري بوب الصلاة قبل الجمعة، سيما الأحناف، نعم، فترجم للعيد مثل ما ترجم للجمعة وذكر للعيد حديثا دالا على أنه لا تشرع الصلاة قبلها ولا بعدها، فدل على أن مراده من الجمعة كذلك. إذن الحديث الذي أورده، نعم، حتى تفهمه مع التبويب، ليس مجرد قوله الصلاة، أنا كان يقول حكم الصلاة، نعم، وقد ظن بعضهم أن الجمعة لما كانت بدلا عن الظهر، وقد ذكر في الحديث السنة قبل الظهر وبعدها، دل على أن الجمعة كذلك، وإنما قال: وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف، هذا هو السنة، نعم، حتى ينصرف، المقصود هنا الانصراف، لأن كلمة انصراف يتعدد مواضع استعمالها، قد يكون انصراف معنى انصراف من الصلاة، انصراف منها من الخروج منها بالسلام، وقد يطلق الانصراف بمعنى توجه الإمام إلى المأمومين مثلا من أن كان متجه إلى القبلة فيتوجه إليهم، يقال هذا انصرف، نعم، وقد يكون الانصراف بمعنى مفارقة المكان، الذهاب إلى البيت، نعم. قال بيانا لموضع صلاة السنة بعد الجمعة وأنه بعد الانصراف، وهذا الظن غلط منه، لأن البخاري ذكر في باب التطوع بعد المكتوبة حديث ابن عمر رضي الله عنه: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة. فهذا صريح في أن الجمعة عند الصحابة صلاة مستقلة، صلاة مستقلة بنفسها غير الظهر، بدليل أنه ذكر الظهر وذكر الجمعة، ذكر الظهر وذكر الجمعة كذلك. وإلا لم يحتج إلى ذكرها لدخول تحت اسم الظهر، فلما لم يذكر لها سنة إلا بعدها علم أنه لا سنة لها قبلها. إذن هذا هو القول الراجح والقوي، أن الجمعة لا سنة لها قبلها، لها سنة بعدها، نعم سنة بعدها ثابتة، وأما قبلها فلم يثبت. ومنهم من احتج بما رواه ابن ماجه، نعم نعم و حديث ماذا؟ نعم قبل العشاء السابع، ومن المحشي ما ذكر البخاري صحيح قال الصلاه قبل الجمعة وبعدها عزم. قال نعم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته، وقبل العشاء نعم ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف قبل العشاء. قبل العشاء لكل حال غير معروف، ليس هناك راتبة قبل العشاء، هكذا كل عندكم قبل العشاء، شو لك الا قبل العشاء؟ ها ولكن ذكر أنا كذلك توهمت ممكن ان يكون قصد راتبة المغرب بعده، ولكن ذكر راتبة المغرب بعده. قبل العشاء قال يعني ليش كلف في بعد العشاء، هو قبل العشاء ركعتين، يكون قبل العشاء إذا كانت في سراتي حتى عبد الله بن عمر الذي صحيح ليس في قبل العشاء، ليس في قبل العشاء أبدا. أي ولكن قلت الذي في الصحيحين هذا في البخاري، الذي في الصحيحين ليس فيه قبل العشاء. ها اي قلت لك ربما هذه قد يكون فيه كلام قبل العشاء ليس هناك راتبة. ها نعم هذا هو الذي فيه بعد العشاء فقط. قالوا منهم من احتج بما رواه ابن ماجه في سننه عن ابي هريرة وجابر قال جاء سليك الغطفان ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له أصليت ركعتين قبل أن تجيء؟ قال لا. قال فصل ركعتين وتجوز فيهما. وإسناده ثقات. نعم. قال أبو البركات بن تيمية يعني جد شيخ الإسلام، وقوله قبل أن تجيء يدل على أن هاتين الركعتين سنة الجمعة وليستا تحية المسجد. قال شيخنا حفيده أبو العباس وهذا غلط، والحديث المعروف في الصحيحين عن جابر قال دخل رجل يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال أصليت؟ قال لا. قال فصل ركعتين. وقال إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. فهذا هو المحفوظ في هذا الحديث. وأفرد ابن ماجه إذن يعني المحفوظ كأنه ماذا يقابله؟ الشاذ. نعم. إذن فيقال هذا المحفوظ معناه ما يقابله الرواية الأخرى التي فيها أنه قبل أن تجيء ونحو ذلك. مقصود بها المحفوظ هو ما فيه هذه الصيغة: إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. فهذا هو المحفوظ في هذا الحديث. أفراد ابن ماجه في الغالب غير صحيحة. أفراد يقصد بها ماذا؟ ما يتفرد به. إذا ابن ماجه إذا تفرد بالحديث هكذا معروف عند أهل الحديث أنه قل ما يكون حديثه صحيحا. قال هذا معنى كلامه. وقال شيخنا أبو الحجاج الحافظ المزي: هذا تصحيف من الرواة. هذا تصحيف من الرواة. إنما هو أصليت قبل أن تجلس. إذن قبل أن تجيء مكانها قبل أن تجلس. فغلط فيه الناسخ وقال: وكتاب ابن ماجه إنما تدا. وقال هو المزي كذلك كلام متواصل له: وكتاب ابن ماجه إنما تداولته شيوخ لم يعتنوا به. بخلاف صحيحي البخاري ومسلم فإن الحفاظ تداولوهما واعتنوا بضبطهما وتصحيحهما. قال: ولذلك وقع فيه أغلاط وتصحيف. وقع فيه أي في ابن ماجه. نعم. قلت: ويدل على صحة هذا أن الذين اعتنوا بضبط سنن الصلاة قبلها وبعدها وصنفوا في ذلك من أهل الأحكام والسنن وغيرها لم يذكر واحد منهم هذا الحديث في سنة الجمعة قبلها، وإنما ذكروه في استحباب فعل تحية المسجد والإمام على المنبر، واحتجوا به على من منع من فعلها في هذه الحال. فلو كانت هي سنة الجمعة لكان ذكرها هناك والترجمة عليها وحفظها وشهرتها أولى من تحية المسجد. ويدل عليه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بهاتين الركعتين إلا الداخل لأجل أنها تحية المسجد. ولو كانت سنة الجمعة لأمر بها القاعدين أيضا ولم يخص بها الداخل وحده. إذن هذا كأنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يفند كلاما يعني وهو كلام القيمة التابع لكلام شيخه يفند فيه كلام جده. نعم. نعم. بعدين قبل العشاء إذن قد يكون قبل العشاء يعني ممكن هذا غريب لم يعلق عليه المعلق نسختك أو ليس فيها لك عندك هذه العبارة قبل العشاء قبل العشاء كيف لم يعلق. نعم. لا قصد يعني حديث عبد الله بن عمر في صحيح البخاري هل فيها بعد هذا هو يعني لي أعرف على كل حال حتى اختلافا ممكن كان خلاف مثلا في العصر قبله هناك من قال بأنها راتبة. النبي عليه الصلاة والسلام قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا بعضهم اعتبرها راتبة. نعم. ولكن لعله إن شاء الله صحيح أنها ليست راتبة وإنما هي سنة من السنن. ليست كالرواتب، والرواتب في حقها يعني عددها مضبوط، إما 10 وإما 12، نعم ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، هذه قبل العشاء يعني. نعم على الأقل يعلق إذا بغى بعد ذلك بحث أحدنا، لا توجد هذه الرواية في البخاري. لا هنا لم يعزها أصلا المسلم، ها هنا لم يعزها المسلم، ها لا حديث عمر صحيحين، لكن هذه الرواية هنا ذكرها في البخاري. قالوا منهم من احتج بما ذكر البخاري في الصحيح، قال باب الصلاة قبل الجمعة وبعدها، وذكر الحديث. قال ابن مالك النافع أن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين. وفي الحق يدل على أنه إنما هي بعد العشاء، لأنه لم يذكر بعد العشاء. نعم قال ومنهم نعم قال ومنهم من احتج بما رواه أبو داود في سننه. إذن أشير فقط إشارة على أن سنن أبي داود ميزته التي يتميز بها من بين سائر السنن أنه كتاب فقه. كتاب فقه، ما معنى كتاب فقه؟ أن جميع المسائل الفقهية التي تجدها عند الفقهاء ولو كانت ربما من حيث الاستدلال بها ضعيفة سوف تجدها في سنن أبي داود. سنن أبي داود مهتم بالمسائل الفقهية، مهتم اهتماما خاصا بالمسائل الفقهية، حتى ولو كان مستندها ضعيفا ومعتمد الفقهاء فيها ضعيف يورد الحديث على ضعفه ويعلم أنه ضعيف ليبين بأن هذا هو مستند الفقهاء. تقريبا يعني يشبه مقصد ابن حجر رحمه الله في بعض الأحاديث التي يوردها في بلوغ المرام. نعم. قال ومنهم من احتج بما رواه أبو داود في سننه، قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن نافع قال كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وهذا لا حجة فيه على أن للجمعة سنة قبلها، وإنما أراد بقوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أنه كان يصلي الركعتين بعد الجمعة في بيته لا يصليهما في المسجد، وهذا هو الأفضل فيهما كما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. وفي السنن عن ابن عمر أنه إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعا، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصلي بالمسجد. فقيل له فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وأما إطالة ابن عمر الصلاة قبل الجمعة فإنها تطوع مطلق، وأما إطالة ابن عمر الصلاة قبل الجمعة فإنها تطوع مطلق. نعم. وهذا هو الأولى لمن جاء إلى الجمعة أن يشتغل بالصلاة حتى يخرج الإمام، كما تقدم من حديث أبي هريرة ونبيشة الهذلي عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن هذه السنة التي ربما لا تكاد ترى الناس يفعلونها، هو أن من حضر الجمعة يندب له أن يركع ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم حتى يأتي الإمام، حتى يأتي الإمام، بل حتى الذي هو معروف مثلا من حديث بهز بن حكيم الأوقات الخمسة التي قال مهينة عن الصلاة فيها، وذكر فيها حين يقوم قائم الظهيرة، لأنه من بين الأوقات التي فيها النهي عن الصلاة. بعض أهل العلم قال تستثنى من ذلك الجمعة، تستثنى الجمعة بمعنى لو أن الإنسان مثلا دخل المسجد ممكن الساعة 11 أو 12 وأخذ يصلي ركعتين ويسلم يصلي ركعتين ويسلم وأتى عليها الوقت فيواصل. نعم، وإنما النهي يتعلق بغير الجمعة، هذا ذهب إليه من ذهب إليه من أهل العلم حتى يأتي الإمام ويصعد على المنبر. نعم، حتى كان يقولون أن دخول الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام، بمعنى خطبته ليس مجرد دخول يسكت الإنسان ويتوقف عن الكلام ولكن يتوقف عن الصلاة. نعم، قال أبو هريرة، نعم، خطبته تقطع الكلام، خطبته نعم ليس مجرد جلوسه، خروجه يقطع الصلاة، لكن مجرد جلوسه ومازال لم يخطب بعد الآن لما نعم يتكلم نتكلم نعم ينهي صلاة المنام، ما هوش معناه يعني يسلم يسلم ولكن يسارع إلى التسليم أو لا يستأنف صلاة أخرى، لا يستأنف ركعتين أخريتين، وإنما يقطع الصلاة معناه أنه إذا كانت هذه الثانية فليسلم ولا يزيد بعدها أخرى، وإذا كانت هذه الأولى كذلك يضيف لها ثانية ويسلم أيضا ولا يستأنف صلاة أخرى. نعم، قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى المسجد فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. وفي حديث نبيشة الهذلي: إن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذي أحدا، فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بدا له، وإن وجد الإمام خرج جلس فاستمع وأنصت حتى يقضي الإمام جمعته وكلامه، وإن لم يغفر له في جمعته تلك ذنوبه كلها أن تكون كفارة للجمعة التي تليها. هكذا كان هدي الصحابة رضي الله عنهم. قال ابن المنذر: روينا عن ابن عمر أنه كان يصلي قبل الجمعة 12 ركعة. قال ابن المنذر روينا أو نعم روينا عن ابن عمر نقول روينا عن ابن عمر أنه كان يصلي قبل الجمعة 12 ركعة. طبعا ليس على أنها راتبة وإنما على أساس أنها نفل مطلق كما قال. وعن ابن عباس أنه كان يصلي 8 ركعات، أنه كان لابن عمر كان يصلي 8 ركعات، وهذا دليل على أن ذلك كان منهم من باب التطوع المطلق، ولذلك اختلف في العدد المروي عنهم في ذلك. وقال الترمذي في الجامع: وروي عن ابن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة 4 وبعدها 4. وإليه ذهب ابن المبارك والثوري. وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري: رأيت أبا عبد الله إذا كان يوم الجمعة يصلي إلى أن يعلم أو أن يعلم أن الشمس قد قاربت أن تزول، فإذا قاربت أمسك عن الصلاة حتى يؤذن المؤذن، فإذا أخذ في الأذان قام فصلى 2 أو 4 يفصل بينهما بالسلام، فإذا صلى الفريضة انتظر في المسجد ثم يخرج منه فيأتي بعض المساجد التي بحضرة الجامع فيصلي فيه 2 ثم يجلس، وربما صلى 4 ثم يجلس ثم يقوم فيصلي 2 أخريين فتلك 6 ركعات على حديث علي، وربما صلى بعد 6 6 آخر أو أقل أو أكثر وقد أخذ من هذا بعض أصحابه رواية أن للجمعة قبلها سنة ركعتين أو أربعا، وليس هذا بصريح بل ولا ظاهر، فإن أحمد كان يمسك عن الصلاة في وقت النهي. إذن هذا القول الآخر الذي قلنا أن وقت النهي يبقى على حاله، نعم، من حتى يوم الجمعة لا يستثنى، فإذا زال وقت النهي قام فأتم تطوعه إلى خروج الإمام، فربما أدرك أربعا وربما لم يدرك إلا ركعتين. نعم. ومنهم من احتج على ثبوت السنة قبلها بما رواه ابن ماجه في سننه، حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا يزيد بن عبد ربه، حدثنا بقية عن مبشر بن عبيد، عن حجاج بن أرطأة، عن عقية العوفي، عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع قبل الجمعة أربعة لا يفصل بينها في شيء منها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع قبل الجمعة أربعة لا يفصل بينها في شيء منها. قال ابن ماجه: باب الصلاة قبل الجمعة، فذكره. وهذا الحديث فيه عدة بلايا، إحداها بقية بن الوليد إمام المدلسين، وقد عنعنه ولم يصرح بالسماع، هكذا قال رحمه الله إمام المدلسين، من رأس في التدليس. الثانية مبشر بن عبيد، نعم، ماذا؟ عيب طبعا، التدليس عيب، ولكن منهما قد لا يعاب به الشخص، نعم، لأنه في الحق أقسام التدليس. ماذا؟ نعم، بقية أحد الوغين قيلة بقية الوليد، يعني يقولنا التدليس قد يكون تدليس الشيوخ، وقد يكون تدليس الإسناد، وقد يكون تدليس التسوية. نعم نعم. إذن فبقية الوليد معناه كأنه ربما يأتي الإسناد الذي فيه ضعيف بين ثقتين، يصيره كأنه كلهم ثقات، وذلك بأن يعنعن ربما عن هذا الشيخ ويجعله أو يسقطه أو إلى ذلك من طرق ما يفعله، بحيث يسوي الإسناد كأنه كلهم ثقات، بخلاف ممكن قد يكون هناك تدليس الشيوخ، نعم، بأن يسمي شيخه باسم غير معروف به، نعم، وقد يكون هناك تدليس آخر ثم تدليس الإسناد تجويد، إذا كان مقصود تجويد إن تدليس الشيوخ ممكن، أو تدليس التسوية، هي أقسام ثلاثة على كل حال. نعم. قال الثانية مبشر بن عبيد المنكر الحديث، وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول شيخ كان يقال له مبشر بن عبيد كان بحمص، أظنه كوفيا، روى عنه بقية وأبو المغيرة أحاديثه أحاديث موضوعة كذب. وقال الدارقطني: مبشر بن عبيد متروك، متروك الحديث، أحاديثه لا يتابع عليها. الثالثة، من الآن هو يذكر الآفات التي في هذا الحديث من ناحية الإسناد. قال الثالثة: الحجاج بن أرطأة الضعيف المدلس. الرابعة: عطية العوفي قال البخاري كان هشيم يتكلم فيه وضعفه أحمد وغيره. وقال البيهقي: عطية العوفي لا يحتج به، ومبشر بن عبيد الحمصي منسوب إلى وضع الحديث، والحجاج بن أرطأة لا يحتج به. وقال بعضهم: ولعل الحديث انقلب على بعض هؤلاء الثلاثة الضعفاء لعدم ضبطهم واتقانهم، فقال قبل الجمعة أربعة، وإنما هو بعد الجمعة، فيكون موافقا لما ثبت في الصحيح. ونظير هذا قول الشافعي في رواية عبد الله بن عمر العمري للفارس سهمان، وللراجل سهم، ظاهر الحديث معناه كأنه يقول للفارس، الفارس معناه الذي يركب الفرس، كأنه سمعه، سمع نافع أن يقول للفرس سهمان، سهمان أقصد به سهمان في الغنيمة، وللراجل سهم، فقال للفارس، هذا هو الذي كذلك يعتبر ماذا؟ يعتبر انقلاب، وللراجل سهم حتى يكون موافقا لحديث أخي عبيد الله، وليس يشك أحد من أهل العلم في تقديم عبيد الله بن عمر عن أخي عبد الله في الحفظ. قلت ونظير هذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في حديث أبي هريرة لا تزال جهنم يلقى فيها، لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فيزوي بعضها إلى بعض، وتقول قط قط، وأما الجنة فينشئ الله لها خلقا. فانقلب على بعض الرواة فقال أما النار فينشئ الله لها خلقا. هذه كلها انقلابات في المتن، في متن الأحاديث، يعني كأن المؤلف رحمه الله يشبه قوله يعني أربعا قبلها، كأنه انقلب عليه من فرض أن يقول أربعا بعدها قال أربعا قبلها. نعم. قلت ونظير هذا، وهذا الانقلاب الذي يقع لبعض الرواة يعني أمثلته كثيرة جدا، المؤلف رحمه الله كأنه سوف يذكر شيئا منها. قلت ونظير هذا حديث عائشة أن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، هذا مثال آخر على الانقلاب. قال وهو في الصحيحين. فانقلب على بعض الرواة فقال ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال. إذن في الحقيقة كان بلال هو الذي يؤذن الأذن الأول، كان يؤذن الأذن الأول نعم، ويبقى حتى في المئذنة يبقى فيها ويراقب الفجر، فإذا رآه نزل وقال لي ابن أم مكتوم أصبحت أصبحت، فيقوم ابن أم مكتوم ويؤذن الأذان الثاني. نعم. وهذا كذلك يستدل به، وهي أيضا لم تذكرها في بحثك، أن الأذان الأول لو بحثت وجدتها سوف تجد أن الأذان الأول هو الذي يقال فيه الصلاة خير من النوم، فإن بلأ الأول، الصحيح أنها في الأول خلاف لما عليه جمهور الناس اليوم يقولونها في الأذان الثاني، ولكن الصحيح إلى كل حال أنها في الأذان الأول. لا هذا من ابن مكتوم يجوز اعتماده، يمكن نذكر هذا في يعني خبر الواحد، خبر واحد عامل به أخبره بأن الأذان أو أصبحت أصبحت ثم يقوم مباشرة ويؤذن. قال ونظيره، قال قلت ونظير هذا حديث عائشة أن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم وهو في الصحيحين. فانقلب على بعض الرواة فقال ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال. ونظيره أيضا عندي حديث أبي هريرة إذا صلى أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، وأظنه وهم والله أعلم فيما قاله رسوله الصادق المصدوق وليضع ركبتيه قبل يديه، كما قال وائل بن حجر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. وهذا أظن أن بحث يعني تقدم لنا البحث تكلمنا فيه، وابن القيم رحمه الله كأنه يذهب إلى أن السنة تقديم الركبتين قبل يديه، وتكلف رحمه الله في الرد على من قال بأن ركبتي البعير في يديه، ركبتي البعير في يديه، تكلف في الرد عليه، وهذا هو الصحيح أن ركبتي البعير في يديه، فالبعير إذا أراد أن ينزل يعني هيئته التي ينزل بها أنه يقدم ركبته، لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، وليقدم يديه قبل ركبته، هذه اليد نحن هذه أيدينا، أما البعير فالأماميتين هما يديه كذلك، ولكن فيهما ركبته، فيهما ركبته، أما نحن ركبنا ففي أرجلنا. إذن مخالفة البعير تكون بأن نخالفه في أن لا ننزل بركابنا كما ينزل هو بركبته. نعم. قال: وقال الخطابي وغيره وحديث وائل بن حجر أصح من حديث أبي هريرة، وقد سبقت المسألة مستوفاة في هذا الكتاب والحمد لله. ما لاحظتم كذلك أنتم أن هناك كلام في هذا الحديث من غير الإسناد؟ هو قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الجمعة أربعة، هو السنة في الإمام على كل حال إذا جاء لا يأتي يحتاج إلى أربع ركعات، ولا يأتي مباشرة إلى المنبر. السنة في الإمام لا يكون في المسجد جالس مع المصلين ثم ذلك يقوم من المصلين يطلع، لا بد أن يدخل مباشرة من أجل أن يخطب ويصلي بالناس، وليس من السنة أن الإمام يجي ويجلس في المسجد ولا يصلي أربع ركعات ولا يقرأ مع الناس ولا كذا، لأن بمجيئه تطوي الملائكة صففها وتجلس تستمع للذكر. إذا كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجي نعم ويصعد مباشرة إلى المنبر ويستقبل المصلين ويقول السلام عليكم ويجلس على المنبر، ثم يقوم بلال فيؤذن. إذا جاء وصلى أربع ركعات في المسجد معناها هذا خلاف هديه الذي نقل عنه. نعم. إذا دخل نعم لا يأتي به الإمام، لا يأتي بتحديث من فحقه وجلس في غير محل الجلوس، وجلس على المنبر لم يجلس في المسجد ولا. نعم. وقال: وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة دخل إلى منزله فصلى ركعتين سنتها، وأمر من صلاها أن يصلي بعدها أربعة. قال شيخنا أبو العباس بن تيمية: إن صلى في المسجد صلى أربعة، وإن صلى في بيته صلى ركعتين. قال أبو العباس، قال شيخنا أبو العباس بن تيمية: إن صلى في المسجد صلى أربعة، وإن صلى في بيته صلى ركعتين. قلت: وعلى هذا تدل الأحاديث. وقد ذكر أبو داود عن ابن عمر أنه كان إذا صلى في المسجد صلى أربعا، وإذا صلى في بيته صلى ركعتين. وفي الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. نعم. هذه كذلك من السنن التي ربما بعض الناس قد يعني يهملها أو لا ينتبه لها. نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات. إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات، والله أعلم. نعم. يعني كأن الشيخ الإسلام يعني وفق بينهما بين هذا الأمر، فليصلي أربع ركعات هذا إذا صلى في المسجد، ويصلي ركعتين إذا عاد إلى بيته ولم يصلي في المسجد شيئا. نعم. إذن بهذا نختم صلاة الجمعة وندخل مباشرة فصل في هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العيدين، في العيدين. وكان صلى الله عليه وسلم قال: وكان صلى الله عليه وسلم يصلي العيدين في المصلى، وهو المصلى الذي على باب المدينة الشرقي، وهو المصلى الذي يوضع فيه محمل. أظن جيد لكل حال نتركها العيدين للحصة القادمة بكاملها، والله أعلم. ونتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.